السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جوار بيت الله الحرام الذي جعله الله سبحانه وتعالى مباركا وهدى للناس. الهدى مفهوم واسع، وهو دلالة الله سبحانه وتعالى الناس على الحق، الدلالة عليه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه جعل المسجد الحرام وجعل البلد الحرام، جعلها الله سبحانه وتعالى هدى للناس، به يهتدون إلى الله سبحانه وتعالى، يهتدون إلى طاعته ويهتدون إلى جنته. كيف تكون هذه الهداية؟ وما معنى أن الله سبحانه وتعالى جعل المسجد الحرام هدى للناس؟ من أعظم النعم التي يسألها العبد المؤمن لربه سبحانه من ربه سبحانه وتعالى نعمة الهداية، ولذلك نحن نقرأها ونسألها الله سبحانه وتعالى في كل صلاة وفي كل ركعة. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، هذا أول سؤال وأول دعاء في القرآن الكريم، وهو أن يدعو المسلم ربه أن يهديه الصراط المستقيم. الهداية هي الدلالة إلى الطريق المستقيم، الدلالة تكفل الله سبحانه وتعالى بها، فبين لنا في القرآن الكريم الطريق إليه سبحانه وتعالى، فقال في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذن القرآن الكريم هداية لكل مسلم ولكل من أراد الله به الخير. كل من أراد الله هدايته يجد في القرآن الكريم وسائل الهداية. أيضا من وسائل الهداية البيت الحرام، المسجد الحرام. قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هدى للعالمين، البيت الحرام، المسجد الحرام في مكة المكرمة، هو هدى للعالمين، دلالة للناس على الله سبحانه وتعالى. من مظاهر هداية البيت الحرام أنها لا تصح الصلاة إلا باستقباله، وهذا من مظاهر هدايته، فإن التوجه إليه واستقباله هو هداية، ومن علامات الهداية التي وفق الله إليها المسلمين. وأيضا من علامات هداية البيت الحرام للمسلمين أنه لشهرته ومكانته وعظمته عند المسلمين كان سببا لأن يسأل الناس من غير المسلمين عنه: ما سر اجتماع الناس حول هذا البيت الحرام؟ ما سر طواف الناس حول هذه الكعبة؟ ما هي هذه العبادات التي تجعل الناس يطوفون؟ فيدفعهم ذلك إلى السؤال وإلى البحث والقراءة عن الإسلام، فيتعرفون على الإسلام فيهتدون إلى الحق. فكان هذا مظهرا من مظاهر هداية البيت الحرام للناس على طريق إلى طريق الحق والهداية. ومن مظاهر هداية البيت الحرام ما أودعه الله سبحانه وتعالى واختصه به من مظاهر البركة والأمن، فإن ما أودعه الله في البيت الحرام من البركة في العبادة ومضاعفتها، وفي ماء زمزم الذي ينبع من حوله وما فيه من الشفاء ومن الغذاء، هذا كله مظهر من مظاهر هداية البيت الحرام للناس. فإن الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى للصلاة في المسجد الحرام فإن صلاته تضاعف 100,000 ضعف، 100,000 ضعف عن الصلاة في أي مسجد في خارج مكة، ما عدا المسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرها من المساجد فالصلاة فيها مع الجماعة هي ب27 درجة. أما الصلاة في المسجد الحرام فهي ب100,000 صلاة، وهذا يعادل كما مر معنا 55 سنة وستة أشهر وبضعة عشر ليلة. يعني كأنك جلست تصلي 55 سنة وستة أشهر، فريضة واحدة تصليها في المسجد الحرام تعدل ذلك كله. فإذا رزقك الله بالخشوع والصدق والإخلاص وحسن العبادة ووفقت لصلوات كثيرة فقد وفقت أعظم توفيق، وضاعف الله لك وهداك أعظم هداية. ولا شك أن هذا من مظاهر هداية البيت الحرام للناس. ولذلك كان يقصد العلماء والعباد والزهاد البيت الحرام من أجل الاهتداء به والتبرك بمجاورته والطواف حوله والدعاء والتعبد والتردد على المسجد الحرام من أجل ذلك طلبا للهداية. ولذلك يذكرون في بعض كتب التراجم أن رجلا مسيحيا غير مسلم رأى وفدا يتهيأ للحج من بلاد العراق فلحق بهم وصاحبهم وهم يعرفونه، وكان اسمه عبد المسيح. فقال إلى أين أنتم ذاهبون؟ قالوا نحن ذاهبون إلى الحج إلى مكة المكرمة. فصاحبهم فلما اقتربوا من مكة أبلغوه وقالوا إنه لا يحل لك أن تدخل إلى مكة لأنه لا يدخلها إلا المسلم، وأما الكافر والمشرك فإنه لا يدخلها. فتركهم وبقي في مكانه، ثم فكر في حيلة، أراد أن يدخل هو إلى مكة المكرمة ولو بالحيلة ليرى ما هو هذا الذي يدفع الناس أن يأتوا من العراق ويأتوا من وراء العراق ويأتوا من مصر ومن كل مكان لكي يذهبوا إلى مكة المكرمة ويغامروا بأنفسهم في هذه المشقة الكبيرة وهذا السفر الطويل. فلبس لباس الإحرام وانتظر حتى مرت رفقة، فلما رأوه لابسا لباس الإحرام صحبوه معهم وهو غير مسلم لكنهم لا يعلمون. فلما وصل إلى المسجد الحرام ورأى الكعبة خالجته هيبة عظيمة، شعر معها ببرد اليقين والهداية فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصبح مسلما وحج مع الناس. ثم أخذ يبحث في منى، عندما ذهب الناس إلى منى أخذ يبحث عن أصحابه الذين صحبهم في أول الطريق عندما كان مسيحيا واعتذروا منه بأنه لا يستطيع أن يواصل معهم السير لأنه غير مسلم ولا يستطيع أن يدخل إلى مكة. فلما رآه صاحبه استغرب منه وقال له فلان، فسلم عليهم وأخبرهم بالخبر وأنه قد أسلم. فهذا مظهر من مظاهر هداية بيت الله الحرام للناس، أنه حتى الذين يشاهدونه من غير المسلمين أنه ربما يسلم بسببه أناس كثيرون. واليوم نحن أنا قرأت كثير من القصص التي يقص فيها أصحابها أنه كان سبب دخولهم في الإسلام أنهم يشاهدون مشاهد الحج وصلوات المسجد الحرام ويرون الناس يطوفون بهذا البيت، فكان هذا دافعا لهم للقراءة عن الإسلام والدخول في الإسلام وإعلان الشهادتين. فهذا أيضا مظهر من مظاهر هداية القرآن، هداية مكة المكرمة أو هداية المسجد الحرام للناس إلى طريق الحق. ولا شك أن هذه من أعظم النعم التي ينعم الله بها على الإنسان. والعلماء يقسمون الهداية إلى نوعين: الهداية التي بمعنى هداية الدلالة والإرشاد، بمعنى أن يكون الذي يهديك هداية الدلالة وإرشاد يكون سببا في بيان الحق لك، وهذه الهداية الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء هداية دلالة وإرشاد ويوصل إليه الحق. وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضا هم ممن يهدي هداية الدلالة والأرشاد، بمعنى أنهم يكونون سبب في بيان الحق للناس. ولذلك أثبتها الله للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنت يا محمد تهدي الناس إلى طريق مستقيم، بمعنى أنك تدلهم على الحق وتبين لهم الحق. وأيضا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى من العلماء والصالحين والصادقين الذين يبينون للناس الحق ويدلونهم عليه، فهذه هداية الدلالة والإرشاد. وهذه كما قلنا هي مثبتة للصالحين والدعاء والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الهداية الثانية هي هداية التوفيق والإلهام، وهذه اختص الله بها سبحانه وتعالى، لا يملكها إلا الله، هو الذي يوفق من يشاء إلى سلوك الطريق إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يدخل في الإسلام عمه أبو طالب، ولكنه لا يملك عليه الصلاة والسلام هداية التوفيق، وإنما يملك هداية الدلالة والإرشاد، يبين لعمه الطريق الصواب ويقول: يا عمي هذا كتاب الله، أنا رسول الله، هذا الحق، وهذا طريق الجنة، وهذا طريق النار. لكنه لا يستطيع أن يجبره على سلوك الطريق، لأن هذه هداية التوفيق بيد الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رغبته الشديدة في هداية عمه قال: إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية توفيق وإلهام، وإن كنت تستطيع أن تهديه هداية دلالة وإرشاد. مثال ذلك: لو أردت الآن جاءك رجل وسألك أين هو طريق مكة المكرمة، وهو في جدة مثلا، فتقول: هذه هي طريق مكة المكرمة. إذن أنت هديته هداية دلالة وإرشاد، وضحت له الطريق، لكنه هو لم يسلك الطريق وإنما ذهب في اتجاه ينبع، فهو قد اهتدى هداية دلالة وإرشاد عندما عرف الطريق الصحيح، ولكنه لم يهتدي هداية توفيق وإلهام لأنه سلك طريقا آخر. فأنت لا تملك أن تحمله غصب عنه وتودي مكة، لا، لكن أنت وضحت له الطريق. فالهداية هذه الهدايتان: هداية التوفيق والإلهام، وهداية الإرشاد والدلالة. ومكة المكرمة هي فيها هداية دلالة وإرشاد، أن الله سبحانه وتعالى جعلها علامة على شعائره، وعليه سبحانه وتعالى من تفكر فيها وتأمل فيما أودعه الله فيها من الآيات فإنها تهديه بإذن الله سبحانه وتعالى إليه، ولكنه لا ينتفع بها إلا من كتب الله له هداية التوفيق والسعادة والإلهام، وسلك به طريق الهداية ووفقه إلى سلوك طريقها. إذن مكة المكرمة والبلد الحرام هو هداية للناس بكل هذه المعاني وبكل هذه الجوانب التي ذكرتها لكم أيها الإخوة المشاهدون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاهتداء بهذا البيت الحرام، وأن يجعلنا وإياكم من العباد الصادقين المخلصين الذين ينتفعون بهدايات بيت الله الحرام التي أودعها فيه، إنه سبحانه وتعالى رحيم ودود.
هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب. هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
عرفنا أيها الإخوة المشاهدون معنى الهداية، ونسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. الهداية هي الدلالة على طريق الحق، من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى معرفة طريق الحق وإلى سلوكه فقد وفقه لخير عظيم في الدنيا والآخرة. ولذلك نحن نقول أن الله سبحانه وتعالى عندما جعل البيت الحرام هدى للناس وهداية لهم وسببا من أسباب الوصول إليه سبحانه وتعالى ومعرفته، فإنه ينبغي على المسلم أن يستثمر هذه الهداية التي اختص الله بها المسجد الحرام بعدة طرق. الطريقة الأولى هي التعبد لله سبحانه وتعالى بزيارة المسجد الحرام والعمرة، والعمرة هي أصلا في اللغة هي بمعنى الزيارة، فزيارة المسجد الحرام والاعتمار هو من وسائل الهداية والاهتداء بهذا البيت العظيم، وهذا من معاني قوله سبحانه وتعالى وهدى للعالمين، أنه جعل المسجد الحرام هدى للعالمين، والعالمين هم ما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات، ما سوى الله سبحانه وتعالى، ما سوى كل ما في السماوات والأرض مما خلقه الله سبحانه وتعالى هو يدخل تحت قوله العالمين. فجعل الله سبحانه وتعالى البيت الحرام هدى للعالمين، فالإنسان المؤمن يستثمر هذه الهداية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في المسجد الحرام واختصه بها بكثرة زيارتها والعبادة عند بيته المحرم والدعاء بالهداية والثبات على الحق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى غير مبدل وغير محرف. ولذلك كثير من العلماء والزهاد والعباد كانوا يقصدون المسجد الحرام ويجاورون به طلبا لهذه الهداية التي اختص الله بها هذا المسجد العظيم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وجعل فيه من البركة والهداية ما لم يجعله في غيره من مساجد التي على وجه الأرض. وهذه نعمة عظيمة اختص الله بها هذا المسجد الحرام وأهله. وأيضا من وسائل استثمار هداية المسجد الحرام هو دعوة الآخرين إليه وتعريفهم به. ولذلك ينبغي علينا نحن المسلمين أن نعرف غير المسلمين بهذه الخصائص التي اختص الله بها الحرم والمسجد الحرام ومكة المكرمة. وكثير من الناس عندما يسمع بهذه الخصائص ويسمع بهذه الحقائق فإنه ينشرح صدره للإسلام ويدخل في دين الله. واليوم مع هذا التقارب الحضاري بين المسلمين وبين غيرهم أصبح متاحا أن يصل المسلمون إلى غير المسلمين دون عناء عن طريق وسائل الإعلام. هذا البرنامج مثلا الذي نتحدث عنه اليوم هو برنامج يشرح هذه الخصائص التي اختص الله بها مكة المكرمة. يمكن أن يصل هذا البرنامج بطريقة أو بأخرى، يمكن أن يترجم ويصل إلى غير المسلمين ويعرفوا لماذا يتوجه المسلمون إلى هذه الكعبة 5 مرات في اليوم، ما هي الخصائص التي أودعها الله فيه، ما هي القصص التي يمكن أن تروى في كيفية اهتداء الناس بالمسجد الحرام. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود توقف عمر عنده والناس يسمعون وقال والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر رضي الله عنه يطلب الهداية في هذا البيت المحرم ويرى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود، ويعلم عليه رضوان الله أن هدايته في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتبعه في تقبيل الحجر الأسود والطواف حول البيت وهو يعلم رضي الله عنه أن الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع بذاته، لولا أن الله أمرنا بتقبيله والنبي صلى الله عليه وسلم قام بذلك ما فعلنا ذلك، ولا رأينا الناس اليوم يصفون في طابور طويل عند الكعبة من أجل أن يقبل الحجر الأسود اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من مظاهر طلب الهداية التي يمكن أن تطلب بواسطة المسجد الحرام والبيت الحرام والكعبة المشرف، تعريف الناس وغير المسلمين بها. ولذلك يعني من المشاريع المهمة التي يمكن أن يقوم بها المسلمون، ولا شك نحن نملك ثروة عظيمة، نحن المسلمين ثروة عظيمة نعتز بها، وهي من الثروة التي يمكن أن ننقلها للناس ويشاهدوها ويتعرفوا عليها. المسجد الحرام بهيئته التي هو عليها والكعبة بصورتها التي هي عليها ومشهد المسلمين وهم يطوفون حول المسجد الحرام وحول الكعبة بهذه الطريقة مشهد مثير للاستغراب لغير المسلم. هذا مشهد غريب، ناس يطوفون حول هذه المبنى الأسود ويستلمون الحجر الأسود ويتوجهون ويتحلقون حوله للصلاة في مشهد عجيب، فعلا كان سببا في هداية بعض الناس عندما يرى أن هؤلاء العدد الضخم جدا وخاصة في رمضان ونحوه في الحج عدد ضخم جدا صعب ترتيب هؤلاء. فإذا أقيمت الصلاة اصطف الناس صفوفا لا يتقدم أحد على أحد ولا يتأخر أحد عن أحد، ويهتدون بإمام واحد يصلي يركع فيركعون، ويسجد فيسجدون، ويرفع من السجود فيرفعون، ويسلم فيسلمون. هذا لا شك أنه مشهد عجيب دعا كثير من غير المسلمين إلى التوقف عنده، ويقول أنتم يعني الناس يتهمون المسلمين بأنهم فوضويون وأنهم لا يمكن أن يسيطر عليهم أحد وينظمهم، فإذا أقيمت الصلاة في 3 دقائق أو دقيقتين ينتظم الناس دون أي توجيه إلا توجيه الله سبحانه وتعالى، توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويصطفون حول إمام واحد ويكبرون بتكبيره ويركعون بركوعه. هذا مشهد عظيم، وهو أيضا سبب من أسباب الهداية التي يمكن أن تستثمر في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. اليوم ليس بالضرورة يعني في كثير من البرامج التي ندعو فيها إلى الإسلام، وهذا واجبنا أيها الإخوة المشاهدون، نحن المسلمون فقط، نحن المأمورون بأن نبلغ الإسلام إلى كل من نستطيع أن نبلغه الإسلام. أما ما يصنعه النصارى من الدعوة إلى النصرانية والتبشير بها ونشرها في العالم فهذا مخالف لتعاليم سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أما اليهود بطبيعتهم فهم لا يدعون إلى اليهودية، وهم لا يرون يعني اعتناق اليهودية إلا لفئة معينة أن يكون تكون أمه يهودية، وهذا من توفيق الله للمسلمين أن يعني كفاهم شر هؤلاء اليهود بالدعوة بعدم الدعوة إلى دينهم. لكن النصارى هم الذين يبشرون بالنصرانية، والمجوس يدعون إلى المجوسية وإلى دينهم. هم مخالفون وخاصة النصارى، لأن النصرانية هي دين سماوي، دين عيسى عليه الصلاة والسلام الذي جاء به، ويعني حرفه الذين جاءوا من بعده. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مرسل إلى بني إسرائيل فقط، وموسى عليه الصلاة والسلام مرسل إلى بني إسرائيل فقط، وكل الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى أقوامهم فقط. فكل الأديان السابقة التي سبقت الإسلام هي أديان محلية ليست أديان عالمية، ولذلك الدعوة إلى النصرانية ونشرها هو مخالف للنصرانية نفسها، وهو محرم ولا يجوز. وهذه النصرانية التي تنتشر اليوم في العالم هي نصرانية بولس، وليست نصرانية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وليست دين الإسلام الذي جاء به عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويسمى النصرانية عند اصطلاحا يعني. أما دين الإسلام فهو دين عالمي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وجاء ذلك في القرآن: إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولذلك يجب علينا نحن المسلمين أن نبتكر ونطور وسائلنا الدعوية لدعوة الناس إلى الإسلام. من هذه الوسائل تعريف المسلمين أو تعريف غير المسلمين بما في مكة، بما في الكعبة، بما في خصائص البلد الحرام، هذه المزايا، الماء زمزم وما فيه من الخصائص المجربة المعروفة التي يشعر بها الجميع، فإن هذا يفتح قلوب غير المسلمين للدخول والتعرف على الإسلام. نحن نقول اليوم ليس بالضرورة أن تكون دائما كل برامجنا الدعوية بعنوان الدعوة إلى الإسلام، ليس بالضرورة، ولكن نسميها التعريف بالإسلام، وأن نقول للآخرين تعالوا نعرفكم بالإسلام، ليس بالضرورة ندعوكم إليه، وإنما نقول نعرفكم بالإسلام. فهم إذا عرفوا هذه الحقائق عن البيت الحرام، عن المسجد الحرام، عن مكة المكرمة، عن الإسلام، فإن كثيرا منهم تنشرح صدورهم بمجرد هذه المعرفة، ويدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، ويهتدون إلى دين الله. وهذا من معاني أن المسجد الحرام والبيت الحرام هو هداية للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم أيها الإخوة المشاهدون من هذه الهداية التي اختص الله بها المسجد الحرام أعظم الحظ والنصيب.